وفي ذلك الوقت كان الملك أنطيوخوس يجتاز الأقاليم العليا فيما بين النهرين، فسمع أن مدينة المايس في بلاد فارس اشتهرت بالفضة والذهب، وأن بها معبدا فيه من الأموال الشيء الكثير، وفيه سجوف الذهب والدروع والأسلحة التي تركها هناك الإسكندر بن فيليبوس الملك المقدوني الذي كان أول ملك في اليونان. فما كان من أنطيوخوس إلا أن حاول احتلالها ونهبها، لكنه لم يقدر على ذلك لأن أهل المدينة كانوا علموا بالأمر فقاوموه بعناد، فهرب من بلاد فارس خائبا ورجع إلى بابل. وقبل رجوعه من تلك البلاد جاءه من أخبره بانكسار الجيوش التي أرسلها إلى أرض يهوذا، وبهزيمة لسياس الذي كان أول من خرج لمحاربتهم بجيش قوي جدا، وأن اليهود صاروا أقوياء بالسلاح والعتاد والمغانم الكثيرة التي غنموها من الجيوش التي تغلبوا عليها، وأنهم فوق ذلك هدموا ما يسمى رجاسة الخراب الذي بناه أنطيوخوس على المذبح في أورشليم، وحوطوا الهيكل بأسوار عالية كما كان من قبل، واحتلوا بيت صور مدينة أنطيوخوس الملك وحصنوها. فلما سمع أنطيوخوس الملك هذا كله انصعق واضطرب وارتمى في الفراش تحت ثقل الغم والخيبة في تحقيق ما كان يرجو، وبقي في الفراش مدة طويلة وهو يزداد غما إلى أن أحس بالموت. فاستدعى كل أصدقائه وقال لهم: هرب النوم من عيني وضعف قلبي من شدة الهم، فتساءلت أول الأمر لماذا وصلت إلى هذه الحال من البؤس الكبير كأمواج تحيط بي من كل جهة، أنا الذي كنت معطاء ومحبوبا طوال أيام ملكي. ثم تذكرت المساوئ التي ارتكبتها في أورشليم، كيف أخذت كل أنية الذهب والفضة التي كانت في الهيكل وحاولت أن أقضي على سكان يهوذا بدون مبرر، فأدركت لماذا حلت بي كل هذه المصائب، وها أنا أموت ببؤس شديد هنا في أرض غريبة. قال هذا الكلام واستدعى فيليبوس وهو أحد أصحابه وعينه حاكما على كل مملكته، وأعطاه تاجه وحلته الملوكية وخاتمه، وأوصاه بتربية ابنه أنطيوخوس وتهيئته للملك. ومات أنطيوخوس الملك في بلاد فارس في السنة 149. ولما علم لسياس بوفاة الملك نادى بأنطيوخوس ابنه الذي رباه في حداثته خلفا لأبيه وسماه أوباتور. وفي أثناء ذلك كان الذين في القلعة خطرا على بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى الهيكل، وكانوا يسيئون إليهم باستمرار ويشجعون الأمم الغريبة عليهم. فعزم يهوذا على إنهاء هذا الوضع ودعا جميع الشعب إلى محاصرتهم في القلعة، فاجتمعوا معا وحاصروهم في السنة 150 بالمجانيق وسائر آلات الحصار، ولكن بعضا منهم خرجوا من الحصار، فانضم إليهم فريق من اليهود العابثين بالشريعة، وذهبوا إلى الملك وقالوا: إلى متى لا تقضي بالعدل وتثأر للضرر الذي حل بإخوتنا بني قومنا؟ كنا برضانا خاضعين لأبيك نطيعه ونعمل بأوامره، وهذا ما جعل بني قومنا يحاصرون القلعة عداء لنا ويقتلون كل من صادفوه منا وينهبون أملاكنا. ولم يكتفوا بهذا كله، فاعتدوا أيضا على جميع جيراننا، وها هم الآن يحاصرون قلعة أورشليم لاحتلالها بعد أن حصنوا جبل أورشليم وبيت صور. فإذا لم تسارع إلى منعهم فسيفعلون ما هو أفظع من ذلك، ولا يعود بإمكانك السيطرة عليهم. فلما سمع الملك هذا الكلام غضب وجمع كل أصدقائه وقادة جنوده وفرسانه، ثم استأجر جنودا مرتزقة من ممالك أخرى ومن جزر البحر، فبلغ عدد جيشه 100,000 جندي من المشاة و20,000 فارس و32 فيلا مدربا على القتال. وسار الملك أنطيوخوس بجيشه فاجتازوا أدوم وهاجموا بيت صور وحاصروها أياما كثيرة بآلات الحصار التي صنعوها، لكن أهل المدينة خرجوا منها وأحرقوا آلات الحصار وحاربوا بشجاعة. فما كان من يهوذا إلا أن رفع الحصار عن القلعة في أورشليم وعسكر عند بيت زكريا تجاه معسكر الملك، فبكر الملك وقاد جيشه مسرعا في اتجاه بيت زكريا، وهناك استعدوا للقتال ونفخوا في الأبواق، ولإثارة الفيلة للمعركة أروها عصير العنب والتوت، ثم وزعوها على فرق المشاة في الجيش، فكان مع كل فيل 1000 جندي لابسين الدروع وعلى رؤوسهم خوذ النحاس، وكان لكل فيل أيضا 500 فارس من خيرة الفرسان، وهم متأهبون لكل طارئ، لا يفارقون الفيل حيثما وجد وأينما ذهب، وكان على كل فيل برج حصين من الخشب لحمايته، مشدود إلى ظهره بقيود متينة من كل جانب، وكان على البرج 3 مقاتلين يحاربون منه ما عدا الهندي الذي وجه الفيل. وأقام لسياس بقية الفرسان على جانبي الجيش ليحموه وهم يهاجمون العدو. وحين أشرقت الشمس لمع نورها على تروس الذهب والنحاس، فانعكس لمعانه على الجبال كمشاعل من نار. ومع أن جيش الملك انتشروا على سفوح الجبال وتحتها في السهل، فإنهم تقدموا جميعا إلى الأمام بحذر وانتظام، فارتعد كل من سمع ضجيج حشودهم ووقع أقدام جنودهم وقرقعة سلاح ذلك الجيش العظيم الجبار. فتقدم يهوذا بجيشه نحوهم واشتبك معهم في معركة أسفرت في الحال عن سقوط 600 جندي من جيش الملك أنطيوخوس. ولما رأى أليعزار المسمى أوران أن فيلا مسلحا بعظمة وفي ارتفاعه يفوق سائر الفيلة، ظن أن الملك راكب عليه، فما كان منه إلا أن خاطر بنفسه ليخلص شعبه ويكسب لنفسه اسما خالدا، فشق طريقه إليه بشجاعة وسط المعركة وهو يضرب بسيفه يمينا ويسارا، والجنود يتفرقون عنه من هنا ومن هناك، حتى وصل إلى الفيل وزحف تحته وطعنه بالسيف، فتهاوى الفيل وسقط عليه فأماته في الحال. ولكن بقية اليهود المحاربين تراجعوا عن جيوش الملك عندما رأوا ما كانت عليه من السطوة والبطش، فصعد الملك بجيشه نحو أورشليم لملاقاتهم وحاصر اليهودية وجبل صهيون. أما سكان بيت سور فعقدوا صلحا مع الملك لاضطرارهم إلى الخروج من المدينة، لأن الطعام نفد من عندهم وما عادوا يتحملون حالة الحصار، بخاصة أن تلك السنة كانت سبتا للأرض لا تزرع فيها الحقول. فاستولى الملك على بيت سور وأقام هناك حرسا يحافظون عليها، وحاصر الهيكل عدة أيام، ونصب هناك أماكن القذافات والمجانيق والمقاليع وآلات لرشق النار والحجارة وأدوات لرمي السهام. كذلك نصب اليهود مجانيق قبالة مجانيق العدو وقاوموا عدة أيام، وما كان في مخازنهم طعام لأن السنة كانت السابعة التي ترتاح فيها الأرض، فلم تبقى إلا جماعة قليلة في المكان المقدس لأن الجوع أخذ يفتك بهم، فتفرقوا كل واحد إلى بيته. وفي ذلك الوقت سمع لسياس أن فيليبوس الذي أوكل إليه أنطيوخوس الملك في حياته أن يربي ابنه ليكون خلفا له، رجع من بلاد فارس وماداي ومعه جيوش الملك الذين ذهبوا معه إلى هناك، وأنه ينوي أن يتولى شؤون الدولة بنفسه، فأسرع إلى الملك والقواد والجيش وقال لهم: أحوالنا تسوء يوما بعد يوم، ومؤونتنا تقل، والمكان الذي نحاصره حصين، وشؤون الدولة تستعجل عودتنا، فدعونا الآن نصادق هؤلاء الناس ونعقد صلحا معهم ومع جميع قومهم، ونعاهدهم على أن يكونوا أحرارا في ممارسة شرائعهم كما كانوا من قبل، فهم لم يغضبوا ويفعلوا ما فعلوا إلا لأننا ألغينا تلك الشرائع. فاقتنع الملك ورؤساؤه بهذا الكلام، فأرسلوا إليهم في طلب الصلح فقبلوا. ولما أقسم لهم الملك والرؤساء بالمحافظة على هذا الصلح خرجوا من الحصن. فدخل الملك إلى جبل صهيون، ولكنه عندما رأى كم كان الموضع حصينا نقض القسم الذي أقسم به وأمر بهدم السور الذي حوله، ثم أسرع عائدا إلى أنطاكيا، فوجد فيليبوس سيد المدينة فقاتله وانتزع المدينة منه.